إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، فإن حديثي إليكم في هذا اليوم العظيم الكريم المبارك الذي أدعو الله تعالى أن يكتبني وإياكم جميعا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبناءنا وجميع إخواننا وأخواتنا، أن يكتبنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يدخلنا الجنة في رفقة سيد الأبرار، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن يرزقنا الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. حديثي إليكم بعنوان: احترس أنت مراقب. أخي الحبيب، تصور أنك في ليلة من الليالي ذهبت لتنام، أطفأت السراج ونمت في هدوء الليل، وحينما حل الظلام وعم السكون المكان، إذا بصوت جرس الهاتف يؤرق مضجعك، يوقظك. ترفع سماعة الهاتف تجد شخصا يكلمك كلمة واحدة لا يزيد عليها، يقول لك: احترس أنت مراقب. وإذا به بعد أن يقول هذه الكلمة يضع سماعة الهاتف. وأنا أسألك الآن، ماذا سيكون من أمرك؟ كيف تتصرف في هذا الموقف؟ ماذا ستفعل؟ أنا أخبرك، سترى نفسك تذهب إلى ثقب الباب لتنظر من يراقبك، لن تجد أحدا. ترجع إلى شقتك أو إلى بيتك ذهابا إيابا صعودا نزولا، لن تجد أحدا ولن ترى أحدا، وكأني بك تضرب كفا على كف تسأل نفسك: من يراقبني؟ من يسمع كلامي؟ من يتجسس علي؟ اسمع معي أخي في الله إلى حال أناس عاشوا ما عشت. رجل يحكي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزمن السابق على الإسلام، الثلاثة، حديث الثلاثة أصحاب الغار. أحد هؤلاء الثلاثة رجل كانت له ابنة عم يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، تعلق القلب بها، وهذه المرأة كانت فقيرة، لكن هذا الرجل كان سريا من الأسرياء. تأتيه ابنة عمه الفقيرة تطلب منه المال، يقول لها لا، لن أعطيك مالا حتى تخلي بيني وبين نفسك، يطلب منها الفاحشة والعياذ بالله. تأبى المرأة وترجع، ثم لما عضها الفقر بنابه رجعت إليه فأعطى لها 120 دينارا ثروة، إذا أردنا أن نترجمها بمقياس زماننا بين 30 و40 ألف ثروة طائلة، والمقابل أن تخلي بينه وبينها حتى إذا تمكن منها وهم بفعل جريمة الزنا، إذا بهذه المرأة تقول له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فإذا بهذا الرجل يشعر بقشعريرة سرت في جميع جسده وارتعاد أخذ قلبه وجوارحه كلها ارتعدت وخافت، وإذا به يجد نفسه قائما عن هذه المرأة، تاركا هذه المرأة الجميلة التي يحبها وتاركا لها كل هذا الذهب ومضى عنها. والسؤال هنا أيها الإخوة، ما الذي يجعل رجلا تملكت الشهوة من كل كيانه والأسباب مهيئة، ما الذي يجعله يقوم عن هذه المرأة؟ والإجابة لأنه استشعر أنه مراقب. نعم، استشعر أنه مراقب. أيها الأحباب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصدر قانونا بمنع غش اللبن، وإذا به يتفقد الرعية، عمر يتفقد رعيته، يسمع حوارا بين أم وابنتها، الأم تأمر ابنتها بغش اللبن، والبنت تناقش أمها وتقول لها يا أمّا ألم تسمعي لأمر أمير المؤمنين أنه أصدر قانونا بمنع غش اللبن؟ فتقول الأم لابنتها يا ابنتي إن أمير المؤمنين لا يرانا، فتقول لها يا أمّا إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فالله يرانا. سبحان الله، يبكي عمر لمجرد سماع هذه الكلمة، يرجع إلى بيته إلى أبنائه، يقول يا أبنائي ليقم واحد منكم الآن فليتزوج هذه البنت الصالحة، فإنه قد قذف في قلبي أن الله سيخرج من هذه المرأة رجلا يوحد الله به كلمة المسلمين. فيقوم عاصم ويتزوج هذه المرأة، فتلد له ليلى التي كنيت بأم عاصم، لتتزوج ليلى عبد العزيز ابن مروان، لتلد عمر ابن عبد العزيز ابن مروان. والسؤال هنا أيها الإخوة الأحباب الكرام، ما الذي جعل هذه الفتاة تجيب على أمها حين قالت لها أمرتها بغش اللبن؟ فقالت لها إن الله يرانا، لأنها استشعرت أنها مراقبة. دائما الفاسقون والمجرمون يريدون لكل الناس جميعا أن يكونوا مثلهم فسقة. وفي زمن السلف الصالح كان هناك رجل صالح عابد زاهد عالم اسمه الربيع بن خسيب. تجمع الفاسقون واتفقوا مع داعرة من الداعرات، من أجل ماذا؟ من أجل أن تغري الربيع بن خسيب وأن تقوده إلى جريمة الزنا. وكان المقابل مقابلا مذهلا لها 1000 دينار إذا هي قادت الربيع بن خسيب إلى الزنا. تذهب المرأة لتتجرد من ثيابها أمام الربيع ابن خسيب في خلوته، وإذا بالربيع يصرف بصره عنها ويقول لها يا أمة الله كيف بك إذا نزل بك الموت فقطع منك الوتين، أم كيف بك إذا أودعت في القبر فيسألك منكر ونكير، أم كيف بك حين توقفين أمام الله الجليل، أم كيف بك إن لم تتوبي حينما تلقين في الجحيم. فارتعدت المرأة وبكت بكاء شديدا وتابت وصارت عابدة لله تعالى، لدرجة أنها لقبت بعابدة الكوفة من شدة اجتهادها في العبادة. فعلق هؤلاء وقالوا أمرناها أن تذهب لتفسد الربيع فأفسدها الربيع علينا. والسؤال هنا أيها الإخوة، ما الذي يجعل رجلا كالربيع بن خسيب الشهوة متأججة في بدنه وأمامه امرأة بارعة في الحسن والجمال وهو في خلوة وهي التي أتت له ولم تطلب منه أي مقابل، ما الذي يجعله لم يستجب لأمر هذه المرأة، بل لم يستجب لنداء الشهوة في جسده. ما الذي يجعله يفعل كل ذلك؟ لأنه استشعر أنه مراقب. نعم أيها الإخوة الأحباب الكرام، علمتم الآن لماذا أقول لكم احترس، أنت مراقب؟ علمت الآن من يراقبك؟ علمت الآن ما هو الشعور الذي سيطر على هؤلاء جميعا أنهم استشعروا أن هناك ربا يراقبهم سبحانه؟ أيها الإخوة، مراقبة الله عز وجل هي تيقنك بأن الله تعالى يطلع على ظاهرك وعلى باطنك. نعم، وهذا مقام من مقامات الإيمان سامق للغاية، تيقنك أن الله لا يطلع على ظاهرك فحسب، بل يطلع على باطنك أيضا. فكلما هممت بسوء تتذكر وتقول لنفسك: لا يا نفس، الله يراني، الله يسمع قولي، الله لا يخفى عليه شيء من أمري. وإذا فكرت في المعصية أو وجدت نفسك تفكر في المعصية، تستحي أن يطلع الله تعالى على مجرد التفكير القلبي في المعصية. هذه مراقبة الله تعالى، مراقبة الله. يستحي المرء من الله، يراقب ربه تبارك وتعالى ألا يطلع الله على مجرد التفكير القلبي في المعصية. إنسان مثلا يقوم ليعمل العمل رياء، الناس كلهم يعلمون أنه عابد، عابد لله تعالى، لكنه حينما يراقب الله تعالى يترك هذا الفعل القلبي الشنيع ألا وهو الرياء، ويحول قلبه إلى الإخلاص. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه يعلم أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. مهما أخفيت عن الناس ومهما كتمت عن الناس الله يعلمه. استشعار أن الله لا يعلم ظاهرك فحسب، بل يعلم باطنك. كما يقول أحد السلف: المراقبة خلوص السر والعلانية لله، خلوص السر والعلانية لله تعالى. راقب ربك، راقب ربك، قل لنفسك دائما: يا نفس، الله يسمع قولي، الله يرى مكاني، الله لا يخفى عليه شيء من أمري، فسبحان من لا تخفى عليه خافية. نعم أيها الإخوة الأحباب، مقام إن استقام في القلب استقام الإيمان كله في قلبك، وصرت أسعد القلب في الدنيا قبل الآخرة. نعم، سعادة بالطاعة، لن يجد مرء حلاوة الإيمان ولا لذة الطاعة ولا حلاوة المناجاة إلا إذا حقق المراقبة، مراقبة الله تعالى، كما سنرى إن شاء الله تعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه جبريل ليسأله ويعلم الأمة، يسأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنا أقول لك: استحضر أكثر إنسان تحترمه وتجله، تستحي أن ترتكب أمامه معصية. استحضر هذا الإنسان في قلبك وتصور أن هذا الإنسان معك أينما كنت، أينما ذهبت وغدوت وأتيت هو معك، في خلوتك معك، وأنت وحدك في شقتك معك، وأنت في الطريق معك، وأنت في العمل معك. يراقب أفعالك ويراقب نظراتك ويراقب أقوالك. هل حينما تخلو وحدك في بيتك وتدخل على الإنترنت، هل من الممكن أن تدخل على موقع من مواقع الإباحية وهو تصور أنه جالس بجوارك؟ لا، ستستحي، ستترك هذا الأمر، يستحيل. هل ستجرؤ مرة وانت ماشي في الطريق أن تنظر عينك إلى امرأة متبرجة؟ لا، ستستحي. لماذا؟ لأنه يراقب نظراتك. هل ستجرؤ مرة أن تتناول إبرة المخدرات أو تتناول أقراص المخدرات؟ لا، تستحي من هذا الإنسان. سبحان الله، يعني لمجرد تصور أن هذا الإنسان معك تستحي أن ترتكب هذا الأمر وهو ينظر إليك وهو يراك. فكيف بالله الجليل الذي لا تخفى أنت عنه ولا تخفى عليه خافية؟ سبحانه وتعالى يراك أينما كنت. الله تبارك وتعالى صار في قلبك أقل من هذا الإنسان؟ سبحان الله، صارت هيبتك من الله أقل من هيبة هذا الإنسان؟ جعلت الله أهون الناظرين إليك بؤسا لهذا العبد. نعم بل لا يستحق كلمة العبد. نعم أيها الإخوة الأحباب الكرام، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. استشعر أن الله يراك، أن الله يراقبك. لن ينجو إنسان إلا إذا وصل إلى القلب السليم. نعم لن ينجو من عذاب الله إلا من وصل إلى القلب السليم. وسبيل الوصول إلى سلامة القلب من خلال مراقبة الله. إنسان يراقب أعماله إنه لا يرتكب معاصي لأن الله يطلع عليه، فيجاهد نفسه، يجاهد ألا يطلع الله على شيء في قلبه يكون مجرد التفكير في المعصية، فيجاهد نفسه، فلا يزال يجاهد نفسه في أعماله وفي أموره القلبية حتى تصير مراقبة الله تعالى سجية وطبيعة. مراقبة الله سجية وطبيعة، وهنا يصل المرء إلى القلب السليم، القلب السليم الذي لا يتمكن الشيطان أبدا أن يقذف فيه شهوة ولا شبهة. نعم أيها الإخوة، استشعر أن الله معك، أن الله يراك. يقول الله جل جلاله: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ولا إلا هو معهم، إلا هو معهم أينما كانوا. سبحان الله، استشعر أنت واحد الله ثانيك. استشعر هذا الأمر وأنت في خلوتك. لو أن إنسان صالح كما ذكرت تستحي منه، فالله ثانيك، ألا تستحي من الله تبارك وتعالى؟
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول، من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار.
سبحانه يعلم كل شيء حتى ما تغيض الأرحام. سبحان الله، سبحان الله. هذه الآية لو قيلت وحدها لكفت. انظر لقول الله تعالى:
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
سبحان الله، تصور كل هذا الورق وما تسقط من ورقة. هذا تأمل مع بعض الآية: وما تسقط من ورقة. كل الورق الذي خلقه الله لا تسقط ورقة إلا يعلم الله تبارك وتعالى سقوطها. متى تجف؟ الله يعلمه. متى تنفصل عن الشجرة؟ الله يعلمه. أين ستقع؟ الله يعلمه. هل تحت الشجرة أم أن الرياح ستحملها إلى ما هو أبعد؟ الله يعلم كل ذلك. سبحان الله، علم الله أوسع من هذا، هكذا وأوسع. هل أنت يا ابن آدم بأعمالك تتصور أنك تخفى على الله؟ والله تبارك وتعالى يعلم كما قلت لحضراتكم متى تقع الورقة وأين ستقع. سبحان الله، كل هذا لا يخفى على الله. وهل يخفى عليه عملك أنت يا ابن آدم؟ فلا تراقب ربك تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يعلم الأعمال ويحصيها ثم يحاسب عليها. انظر لقول الله تعالى:
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
سبحان الله. أيها الإخوة الأحباب، هذا هو معنى مراقبة الله تبارك وتعالى، أن تقلب حضراتكم إلى النقطة الثانية، ألا وهي علامات المراقبة. ما هي العلامات التي إذا وجدتها في قلبك تعلم أنك إنسان بدأت تضع أقدامك على مراقبة الله تعالى، أو حينما تراها في إخوانك تعلم أن هذا الإنسان يراقب ربه؟ أول هذه العلامات هو المحاسبة. ترى هذا الإنسان الذي يراقب ربه دائما يحاسب نفسه، نعم، لأنه عاقل. لو أن إنسانا يشترك في تجارة مع إنسان، أتراه يترك التجارة تسري هكذا مهما كانت درجة توثيقه وعدالته؟ لا، بل يشارطه، يعني يحدد الأطر والقوانين التي يمشي عليها. هذه البضاعة لا تبيعها بأقل من هذا السعر إلى آخر هذا. سبحان الله، يشارطه ويحاسبه حسابا دقيقا. الإنسان يفعل هذا في تجارة أقصاها ربح زائل مهما على فهو زائل، وينسى نفسه في تجارة ربحها الفردوس الأعلى. نعم أيها الإخوة، ربحها الفردوس الأعلى. حصل ما استطعت من التجارة، ستحصل الملايين المليارات. اعلم أخي الحبيب أن ما في الدنيا من أموال ليس في مركزكم فقط، ولا في جمهوريتنا فقط، ولا في العالم كله فقط، بل من يوم أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل هذه الأموال إذا قورنت بجنة الفردوس الأعلى لكانت كما يأخذ الأصبع إذا أدخل البحر ثم أخرج، ماذا أخذ من مائه؟ شيئا حقيرا لا يقارن بما بقي في البحر. إذن تبا وسحقا لإنسان يغفل عن محاسبة نفسه. نعم أيها الإخوة الأحباب، يغفل عن محاسبة نفسه، مصيره إلى الخسران، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخي الحبيب، أنا أريد أن أقول لك كلمة أريدها أن تنغرس في قلبك، ألا وهي أن تتعامل مع كل نفس من نفسك على أنه كنز. نعم أيها الإخوة، كنز. إذا ضاع منك هذا الكنز تكون قد خسرت خسرانا كبيرا، وضياع الكنز أن يمضي هذا النفس في غير طاعة الله، لا في المعصية، بل أمضيت هذا النفس في غير الطاعة وفقط، ضياع كنز. تصور إنسان زي بالضبط إنسان دخل صفقة فخرج منها خاسرا، برغم أن زميله كسب في هذه الصفقة ملايين الجنيهات. هذا يعني مثال دقيق وقريب جدا، فما بالك إذا استغل هذا الإنسان الشقي هذا النفس في معصية الله تبارك وتعالى. لذلك أريدك أن تقايس بين نعم الله تبارك وتعالى عليك وبين جنايتك. نعم، أنا حذفت كلمة معصية واستعملت كلمة جناية، لأن المعصية لو تدبرت لمدى الخسران الذي ينجم عليك نتيجة المعصية لتيقنت أن المعصية جناية في حق نفسك. قايس بين نعم الله عليك وبين جنايتك، تعلم أنه ليس أمامك إلا عفو الله تبارك وتعالى. حينها تعلم أن الرب رب وأن العبد عبد، فتتذلل لله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأحباب الكرام، العاقل من يحاسب نفسه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه. الكيس أي العاقل الفطن الذكي، من دان نفسه أي من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. يرتكب المنكرات، يرتكب المعاصي كيفما شاء، نقول له اتق الله، يقول ربنا غفور رحيم. سبحان الله، هذا الإنسان بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان أحمق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وكلمة عمر الخالدة: أيها الأحباب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. إذن اجلس بعد كل صلاة صبح مع نفسك وقل لها: يا نفس، تصوري أنك قد مت ثم بعثت وبين يدي الله قد وقفت، ماذا ستتمنين؟ أنا أقول لك يا نفس، تتمنين الرجعة إلى الحياة الدنيا حتى تعملي صالحا، فأنا أقول لك ها هو ذا اليوم، تصوري أنك قد رجعت، فلا تضيعي هذا اليوم مني، فإن بضاعتي هي عمري، وأنا بصدد تجارة ربحها الفردوس الأعلى. شارط نفسك وحاسب نفسك، ضع الشروط في الصباح، ستفعل كذا وكذا وكذا، وحاسب نفسك على كل هذا في المساء. ثانيا أيها الإخوة الأحباب الكرام، من هذه العلامات الحياء من الله. نعم أيها الإخوة، الحياء من الله في السر والعلن. نعم أيها الأحباب، الحياء من الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. الرأس، ما في الرأس؟ في الرأس العين. احفظ عينك من أن تنظر إلى حرام، وأنت ماشي في الطرقات حينما تشعر أن فلانا ينظر إليك تغض البصر، لكن حينما لا يكون هناك إنسان ينظر إليك تسترق البصر. هل هذا حال إنسان يراقب ربه أم يراقب الخلق؟ نعم أيها الإخوة الأحباب، احفظ العين، احفظ الأذن أن تستمع إلى حرام، احفظ اللسان من أن يتكلم بحرام، فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى. احفظ بطنك من أن تدخل فيها لقمة حرام، احفظ فرجك، فالفرج من البطن، من أن يقع على امرأة في الحرام. فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. استحي من الله حق الحياء. قد يتصور إنسان أن الحياء من الله لا يكون إلا في الخلوات، لا، في الخلوات وفي العلن، حيث أن الفسق ولا حول ولا قوة إلا بالله صار طبيعة عند كثير من الناس. تدخل مطعما مثلا من المطاعم، تجد مثلا هذا المطعم وأنت معك زوجك وأبنائك، يعني يضع شريط فيديو كليب مثلا، أو على نغمات الموسيقى التي حرمها الله تبارك وتعالى. الناس لا يستقذرون هذا، ولكن الله حرمه، فأنت في فعلك هذا الناس هذا أمر عادي بالنسبة لهم. لكني أريدك إذا كنت مراقبا لله تعالى تجد نفسك تستحي من الله تعالى أن يطلع عليك وأنت تعصيه، فتبرح هذا المكان سريعا. إذن أيها الإخوة، الحياء من الله. ثالثا في الخلوة، حالك في الخلوة يبين مستواك الحقيقي. نعم، تقول أنك صالح، أنك عابد، أنك إنسان متقي، انظر لحالك في الخلوة حينما تخلو وحدك في شقتك، أنت وحدك، تدخل على الإنترنت، على مواقع إباحية، أنت إنسان مدمر، إنسان ضايع، وحدك تسترق النظرات، إنسان مدمر. نعم، لا تراقب ربك تبارك وتعالى. حينما تكون وحدك تشرب المخدرات والبنجو وتتناول إبر المخدرات، إنسان لا يراقب الله تبارك وتعالى. نعم أيها الإخوة، كم من إنسان في الخلوة لا يحترم ربه فيرتكب المنكرات، فترى هذا الإنسان القلوب وقد أغلقت من ناحيته. نعم، كما يقول أحد السلف: إن العبد لا يخلو بمعصية الله تعالى فيصبح عليه مذلته. نعم، قتامة تعلو وجهه، ترى الناس تكرهه لا تحبه، كما يقول أبو الدرداء: ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين. قالوا: كيف يا أبو الدرداء، كيف تلعنه قلوب المؤمنين؟ يقول: يخلو بمعصية الله تعالى فيلقي الله بغضه في قلوب الصالحين. نعم أيها الأحباب، يلقي الله بغضه في قلوب الصالحين، إنسان لا تطيقه لا تحبه. هل آذاك؟ لا. إذن لماذا تكرهه؟ شيء أجده في قلبي ولا أدري لماذا، لكن أريد أن أقول هذا الأمر مع الصالحين. نعم أيها الإخوة، الصالح تجد في قلبه إغلاقا تجاه أهل المعاصي. نعم أيها الأحباب، هذا لا يكون إلا في قلوب من عرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة. هكذا أقول حتى لا تسلط نفسك حكما على الناس، فقد يكون المرء صالحا وأنت في قلبك إغلاق من ناحيته لهوى في النفس، فهذا الإغلاق في القلوب كما يقول أبو الدرداء: يلقي الله بغضه في قلوب الصالحين. وعلى العكس، كم من إنسان يحترم ربه في خلوته إجلالا لجلال الله، أو رغبا في ثواب الله، أو رهبا من مؤاخذة الله تعالى، فإذا به أمثله لحضراتكم بعود البخور تضعه في ناحية المسجد أو في ناحية البيت، الناس يتوافدون ويدخلون يشمون طيب الرائحة ولا يدرون أين هي. هكذا الصالح الذي يحترم ربه في الخلوات هكذا يكون بين الخلق، عيون الخلق تعظمه وألسنة الخلق تمدحه ولا يدرون لماذا. تقول له لماذا تحب هذا الإنسان، لماذا تثني عليه، هل عاشرته، هل عشت معه؟ لا، ولكني أحبه هكذا، شيء أجده في قلبي، محبة في قلبي له، لا أدري من أين تأتى. اللهم ارزقنا القبول من فضلك يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب الكرام، الخلوة، الخلوة، نعم أيها الإخوة، هل سمعتم بقصة حبيب؟ حبيب رجل كان يتعامل بالربا، يخرج المال بزيادة بالربا. فمر ذات مرة بالطريق وإذا بصبيان يلعبون، فإذا بحبيب يسمع هؤلاء الصبية يقولون لبعضهم البعض: ها قد أقبل حبيب آكل الربا. فتألم جدا حبيب ونكس رأسه ذلا وقال: يا رب، هنت عليك لدرجة أنك فضحتني حتى عند الصبيان. رجع يبكي في بيته وجمع كل ماله وقال لربه: يا رب، أنا أسير الذنب، أسير الذنب يا رب، وأريد أن أفتدي نفسي منك بهذا المال. فلما أصبح الصباح أخرج كل هذا المال صدقات في سبيل الله، وصار حبيب عابدا ذاكرا لله تعالى. أسابيع أو شهور يمر بذات الصبية، يجد الصبية يقول بعضهم لبعض، يقول: ها قد أقبل حبيب العابد، برغم أنهم ما اطلعوا على حال حبيب. فبكى حبيب وقال: سبحانك يا الله، تذم مرة وتمدح مرة، والفضل كله من عندك. أيها الأحباب، احترم ربك في خلوتك، احترم ربك في خلوتك. فالإنسان في الخلوة المراقب لله تراه يحترم ربه في الخلوة. رابعا من هذه العلامات التي يتحلى بها الإنسان الذي يراقب ربه الخشية، خشية الله تعالى. والخشية أيها الأحباب ليس شرطا أن تكون من أهل المعصية، فلقد كان أتقى الخلق لله المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الناس خشية لله تعالى. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام حينما تهب الريح يتردد ويصفر وجهه خشية عذاب الله، كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك. يذهب في ليلة أمنا عائشة رضي الله عنها يقول: يا عائشة، ذريني الليلة أتعبد لربي. يستأذنها: اتركيني لأقوم أتعبد لله. فتقول له: يا رسول الله، والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيتطهر ويقرأ القرآن وهو يصلي ويبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل حجرة، أي حتى بل ثيابه. الله أكبر، ثياب النبي تبتل من دموع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ يبكي حتى بل الأرض. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حين الفجر يأتي بلال ويلتفت إلى بيت رسول الله ويقول: الصلاة، الصلاة يا رسول الله. فيجد رسول الله خارجا يرفع بصره إلى السماء وهو غريق بالدموع، ثم يضعه في الأرض ويبكي بكاء شديدا، ثم يتابع بين الرفع والخفوض فيقول له: يا رسول الله، تفعل كل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ واللفظ الأشهر أن هذا كان مع عائشة: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ نزلت الليلة علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، وكانت الآيات العشرة الأخيرة من سورة آل عمران. خشية الله. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر الصديق كان إذا دخل في الصلاة كأنه عود من خشية الله، لا يتحرك من شدة الخشوع، من شدة الخوف من الله تبارك وتعالى، من شدة إجلال الله الذي يقف هو بين يديه. عمر الذي كانت قد حفرت الدموع في وجهه ممران، خطان أسودان، من منا أثرت الدموع في بشرته؟ من منا أيها الإخوة الأحباب الكرام؟ نسأل الله أن يرزقنا من خشيته ما يرقق به قلوبنا ويقربنا من الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأحباب الكرام، عمر كان يقول: وددت لو أن لي مثل طلاع الأرض ذهبا، أي شبال الدنيا كلها، لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. سبحان الله، عمر الفاروق أيها الإخوة، هذا الشبل العظيم الذي حينما يتصور الإنسان يتصور عملاق يمشي بالدرة يؤدب الناس، ونسي كثير من الناس عمر الرقيق القريب من الله. عمر حينما حضرته الوفاة يضع رأسه على رجل ولده عبد الله بن عمر، وهذا يدلك على مدى العلاقة والحب في قلب عمر تجاه ولده عبد الله. يضع رأسه على رجل عبد الله، وفجأة يقطع بكاء عبد الله بن عمر ويقول له: يا عبد الله، ضع رأسي على الأرض. يا أبتي، ما ضرك، على رجلي أم على الأرض؟ سكلتك أمك، والسكل دعاء هو البق، وهو دعاء بالبق ولا يراد معناه. سكلتك أمك، ضع رأسي على الأرض. فيضع رأسه على الأرض، فيتجه عمر إلى ربه تبارك وتعالى، والعبرات تخنق صوته، والدموع تغرق وجهه، ويقول لربه بلسان ملتاد لا يكاد يبين: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. سبحان الله، هؤلاء الذين خشوا ربهم حق الخشية. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحكي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حينما أحس بالوحشة، يقول: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا بين أعينهم مثل ركب المعزة، أي من كثرة السجود، أثر السجود على شبههم. كانوا ينصبون أقدامهم، يراوحون بين أقدامهم وشباههم، يتلون كتاب الله، حتى إذا أصبحوا وذكروا الله تمايلوا كما يتمايل الشجر في يوم الريح، وهملت دموعهم حتى تبل ثيابهم، والله فكأني بالموت وقد باتوا غافلين. سبحان الله، هذا حال أصحاب رسول الله، ثيابهم تبتل من كثرة الدموع من خشية الله تبارك وتعالى. علامات المراقبة، ثم أنتقل إلى آثار المراقبة، وأنا آخذها باختصار شديد. آثار المراقبة، أول هذه الآثار لذة الطاعة وحلاوة المناجاة. نعم، للإيمان لذة، للإيمان متعة لا يذوقها إلا أهل الإيمان، فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. إذن للإيمان طعم ثلاث، من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن للإيمان حلاوة. نعم أيها الإخوة، لن تشعر بها إلا إذا حققت المراقبة. أخي الحبيب، والله لو علمنا كم تخسرنا المعصية ما عصينا الله. نعم، تدمر القلب، تباعد بين العبد وبين ربه، توجد في القلب وحشة بين العبد وبين الناس، حتى بينه وبين الكائنات، قد تجد تعسرا في الأمور، كل هذا بسبب المعصية. إني لأجد أثر معصيتي في خلق دابتي وزوجتي، تعسر في كل الأمور. وإن أسوأ نتاج المعصية هو أن يجد العبد بينه وبين الله وحشة. نعم أيها الإخوة الأحباب الكرام، فالمعصية مصيبة، والأنس كله والحب كله في طاعة الله، في مراقبة الله تبارك وتعالى. للطاعة لذة لن يذوقها إلا أهل الإيمان، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. حتى إنك ترى بعض الصالحين يقول: والله لو أن أهل الجنة يعايشون ما أجد من السعادة إنهم لفي عيش طيب. من حلاوة الطاعة، من السعادة التي يجدوها في قلبه، يتصور إن لو ما فيش في الجنة إلا السعادة دي لكانت أهلا لأن يجري وراءها اللاهثون. نعم، كانت أهلا لأن يكلف المرء بمشاق الأعمال حتى يتكلف المشقة ليصل إلى هذه الجنة. سبحان الله، جنة الله تبارك وتعالى، حلاوة الطاعة وحلاوة القرب من الله تبارك وتعالى لن تذوقها إلا إذا حققت مراقبة الله تبارك وتعالى. وأنا أقول هنا كلمة لشيخ الإسلام، يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك، أنت تصلي وتصوم وتقرأ القرآن، إذا لم تجد أثرا في قلبك، إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك فاتهمه، فإن الرب شكور. سبحانه، اتهم قلبك، اتهم عملك، إن عملك هذا يكون مدخول، يكون فيه رياء، يكن فيه نيل من حصر النفس أو نيل من الشيطان، فإن الرب شكور أن يجازي على العمل الخالص لذة ومتعة يجدها الصالح في قلبه. ثاني هذه الثمرات أيها الإخوة، المراقبة مدرسة الإخلاص. نعم، مدرسة الإخلاص قبل العمل وأثناء العمل تراقب ربك، هل هذا العمل أقوم به ابتغاء مرضات الله أم لا؟ إذا كان ابتغاء مرضات الله تقوم بالعمل، لأنك تراقب ربك الذي أصلح قلبك، هنا المراقبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يأتي أناس يوم القيامة من أمتي لهم أعمال مثل جبل تهامة بيضاء، أعمال ضخمة جدا جدا، حتى إذا جاءوها وجدوها هباء منثورا. سبحان الله، لا وزن لها، لا قيمة لها. قال ثوبان: جلهم لنا يا رسول الله. فقال: يصلون كما تصلون، ويزكون كما تزكون، وينالون من الليل كما تنالون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أمام الخلق جميعا. قمة الطاعة، لكن في الخلوات يجترئون على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسحق أعمالهم، دمر صحيفتهم، سود أعمالهم. حبيبي في الله، إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل: علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لهونا عن الأعمال حتى تتابعت، ذنوب على آثارهن ذنوب. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى، ويأذن في توباتنا فنتوب. أيضا أيها الإخوة، المراقبة مدرسة التقوى. نعم، مدرسة التقوى، وهذا أمر واضح جلي. الأثر الرابع للمراقبة، لها أثر في حياة الفرد والمجتمع. عيون القانون قاصرة، حيث أن الإنسان لا يمكن أبدا أن يحدث المراقبة الكاملة لأخيه الإنسان. فحينما تربط الشعوب بالله وتتربى على مراقبة الله، لن يجرؤ إنسان أبدا أن يسرق أموال الناس، ولا أن يأكل من حرام، ولا أن يرتكب جريمة من الجرائم. ها هو ماعز الأسلمي حينما ارتكب جريمة الزنا يأتي إلى رسول الله فيعترف بجريمته، مع أنه يعلم أن جزاء الجريمة القتل. يأتي ليعترف. أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما أكل من دينار فيه شبهة وعلم هذا، بعدها مد أصبعه في حلقه وتقيأ كل ما في بطنه. نعم أيها الإخوة الأحباب الكرام، لأن العبد يعلم سيسأل من أين اكتسب هذا المال وفيما أنفقه. يتبقى معي أيها الإخوة الأحباب الكرام، بعد أن علمنا معنى المراقبة وعلامات المراقبة وثمرات المراقبة، يتبقى أن نعلم كيف السبيل لتحقيق المراقبة. هذا ما سأقوله لحضراتكم بعد جلسة الاستراحة بإذن الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم أما بعد أيها الإخوة الأحباب الكرام، السبيل إلى تحقيق مراقبة الله تعالى، أول هذه الومضات على طريق السعادة، طريق تحقيق مراقبة الله تعالى، وأول معين على هذا الطريق هو معرفة الله تعالى. نعم أيها الإخوة، ومعرفة الله تنتظم في هذا المقام في أمرين: أولاً التعبد لله بأسمائه الحسنى، أن تعلم أن الله تعالى سميع يسمع كلامك، بصير يرى مكانك، رقيب يراقبك، شهيد حفيظ. سبحانه لا يخفى عليه شيء من أمرك. تتعبد لله وتستشعر هذه الأسماء: الله رقيب، الله سميع، الله بصير، الله حفيظ، الله شهيد. نعم أيها الإخوة الأحباب، ستجد نفسك لا تجرؤ على أن ترتكب معصية الله. أيضا ثاني هذه الأشياء التي من خلالها تتعرف على ربك تبارك وتعالى، التدبر في آيات الله. التدبر، تدبر، تدبر وتأمل وتفكر، فإن التدبر ينقل الناس من الكفر إلى الإيمان، أفلا ينقل الإنسان من المعصية إلى الطاعة؟ تدبر وتأمل، تأمل، تأمل في رياض الأرض، وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيق، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. سبحانه، تأمل وتدبر، تأمل أخي الحبيب. أيها الأحباب، من الأشياء التي نقلها ابن القيم في عجائب الهدايات نقلا على الجاحظ، يقول: اجتاح الطاعون قرية من القرى، فلم يشك أحد أن أهل دار من الدور قد أبيدوا عن آخرين، فأغلقوا الباب، وبعد أسبوع أو أسبوعين أتى الورثة ففتحوا الباب ودخلوا، فرأوا منظرا عجيبا جدا. ماذا رأوا؟ رأوا طفلا رضيعا يلعب مع جراء كلبة، أي أطفال كلبة صغار أعزكم الله. شيء عجيب، كيف عاش هذا وهو طفل رضيع؟ من أين كان يأكل؟ سبحان الله. بعد قليل زادت دهشتهم أن أتت أم هذه الكلاب الصغار، فلما رآها الطفل قادمة من بعيد إذا به يحبو إليها وهو سعيد. اقتربت الكلبة منه، فلما لامسته بحنان وحب نامت في الأرض ومكنته من أن يتلقى ثديها ليرضع. وذلك أنه لما كان هذا الطفل مشرفا على الهلاك، بل كان سيهلك، رأى الكلبة وهي ترضع أبناءها فاقترب منها، فقذف الله الرقة والرحمة في قلبها فرضع منها، فلما أدام الطلب أدامت له العطاء. عاش على هذا الأمر. من الذي قذف هذه الرحمة في قلب هذا الحيوان؟ سبحان الله. أيضا أيها الإخوة الأحباب الكرام، من عجائب الهدايات الفأر. الفأر يشرب الزيت من الجرة، الإناء، حتى إذا نزلت زيت منسوب الزيت عن المستوى الوصول، تذهب الفئران وتملأ فمها بالماء وتأتي بهذا الماء لتضعه في الإناء، لأن الماء ينزل في القاع ليطفو الزيت فوقه، فتستطيع أن تشرب هذه الفئران من هذا الزيت. من الذي علم الفئران أن الزيت يطفو فوق سطح الماء؟ سبحان الله. يأتي رجل أو مجموعة من الملاحدة: يا أبا حنيفة دل لنا على وجود الله، فيقول: دعوني دعوني، فإنني مفكر في أمر يشغلني. ما هو يا أبا حنيفة؟ أخبروني عن خبر عجيب، عن سفينة ضخمة عليها من الأحمال ما عليها وأصناف البضائع ما عليها، وإذا بها تجتاح الموجات العاتية وتتحرك في البحر حتى أفضت إلى الشاطئ بلا ربان وبلا قائد يقودها. قالوا له: يا أبا حنيفة، أهذا ما يشغلك؟ قال: نعم. قالوا له: إنك إذن لمجنون. قال: ولما؟ قالوا: لأنه لا يعقل أبدا أن تكون سفينة ضخمة عليها من أصناف البضائع ما عليها تختلق الأمواج العاتية حتى تفضي إلى الشاطئ بلا ربان وبلا قائد يقودها. قال: سبحان الله، تعقلون هذا مع سفينة ولا تعقلونه مع كون مترامي الآفاق أنه يسري بدون مدبر يدبر أمره. فتابوا وأسلموا على يديه. رجل أعرابي حين يسألونه عن وجود الله يقول: سبحان الله، إن البعرة لتدل على البعير. البعرة الروث. إن البعرة لتدل على البعير، وإن أثر السير ليدل على المسير. سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ سبحان الله، سبحان الله. تأمل في كل هذا، تأمل وتدبر. نعم، اجعل لنفسك شيء من الوقت يومي للتدبر في آيات الله. تدبر وتأمل، ستجد نفسك زاهدا في المعصية مقبلا على طاعة الله. التدبر، مع هذا التدبر يعصى الله. فيا عجبا، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يشحده الجاحد؟ ولله في كل تسكينة وفي كل تحريكة شاهد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. معرفة الله. ثانيا أيها الإخوة، استشعار النعمة، استشعار النعمة في الوقت الذي ترى أنت هناك أناس لا يبصرون، تسمع هناك أناس صم لا يسمعون، تتكلم هناك أناس بكم لا ينطقون، تتحرك هناك أناس لا يستطيعون حراكة. انظر أخي الحبيب إلى هؤلاء المرضى الذين يغسلون غسيلا للكلية في الأسبوع 3 مرات، انظر إلى هذه النعمة. قد رزقك الله، رزقك الله هذا المجهود كله وهذا التعب والألم النفسي، حماك الله بدون مقابل. هل هناك فرض في الإسلام اسمها زكاة الأعضاء؟ يعني ربنا هيشغل لك الكلية، انت عليك بس زكاة 500 جنيه في السنة مثلا، وعلى الطحال 20 جنيه مثلا، وعلى العين 100 جنيه؟ هل شيء كهذا؟ لا، ما حدث هذا، لكن الله تبارك وتعالى أعطاك هذه النعم وما طلب منك مقابلا، مقابلا لهذه النعم. تعصاه ولا زالت النعم تتحرك، القلب يضبط وأنت تعصي الله. نعم أيها الإخوة الأحباب، نعم أحبابي في الله، يعصى الله تبارك وتعالى. هذا المريض مريض الكلية، اعلم كليتك تقوم بهذا الغسيل 30 مرة في اليوم الواحد، يعني عدد مرات الغسيل لمدة 10 أسابيع بالنسبة لهذا المريض. كل هذا وليس هناك مقابل. هل من العقل، هل من الرجولة، هل من المروءة فضلا عن الدين أن تقابل هذه النعم كلها بالجحود والنكران بمعصية الله تبارك وتعالى؟ والله تبارك وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا أخي، أنت لو اقترضت من إنسان مبلغا تصير دائما حاسس بالانكسار ناحية هذا الإنسان. نعم أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى أعطاك عمرك، أعطاك كل النعم اللي أنت فيها، وبرغم هذا تتجرأ على معصية الله تبارك وتعالى. استشعار النعمة يوجب الانكسار ويجعل العبد مراقبا لربه تبارك وتعالى. ثالثا أيها الإخوة، تجنب رفقاء السوء واستعمال الصحبة الصالحة. تجنب رفقاء السوء، نعم كثير من الناس لا يستطيعون أبدا أن هم يتركوا المعاصي بسبب رفقاء السوء، فكم من إنسان دمر بسبب رفقة السوء، دمر وانتهى تماما بالكلية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيه يعني طيبه، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة يعني جالس بجوارك الرائحة تأتي عليك رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة يحرق ثيابك. تصور إنسان واقف في الشارع فجأة اشتعلت النار في ثيابه فأكلتها وحدها ووقعت رمادا تحت رجليه، انظر إليه تجده إنسانا عاريا، يا له من منظر مقزز. نعم إنسان عاري عاري. فكذلك صحبة السوء تعريك عن الإيمان. بالأمس يستحيل كنت تدخن سجارة، صرت الآن لا، ده سجارة وبنجو ومخدرات، كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب صحبة السوء التي كسرت حجاب الإيمان في قلبك وعرضك عن الإيمان الذي كان يمنعك من هذه المعصية. أيضا كنت بالأمس لا تجرؤ أن تجلس أمام فيلم جنسي، أو تدخل على مواقع إباحية مثلا، أو أن ترفع سماعة الهاتف لتعاكس الفتيات، أو أن تفسد النساء على أزواجهن بمعسول الكلام الذي ستجده نارا يوم القيامة. من أين لك هذا؟ وراء كل هذا صحبة سيئة عصفت بالإيمان في قلبك فعرضتك على الإيمان، فعليك بالصحبة الصالحة. رابعا أيها الإخوة، من أهم الأسباب التي تعينك على مراقبة الله تعالى الخوف من موت الفجأة وسوء الخاتمة. أيها الأحباب الكرام، عند أي عمل تصور أنك ستموت عند هذا العمل، صورة هزت مشاعري وأرقت مضجعي وهي أراها قد انتشرت بصورة ما، هي صورة اللاعب المجري أي من المجر، هذا اللاعب وهو في أرض الملعب ويضحك ويبتسم وهو في عنفوان الشباب والفتوة والقوة، إذا به فجأة أراه قد وضع يده على ركبته وانحنى انحناء كبيرا، ثم في ربع دقيقة فقط سقط على الأرض. أتى اللاعبون زملاؤه وأتى أطباء العلاج الطبيعي يحركونه، لا حراك، مات، فارق الحياة. لا إله إلا الله. الموت لا يميز بين صغير وكبير، ولا بين شاب وشيخ كبير، ولا بين رجل وامرأة. نعم أيها الإخوة الأحباب الكرام، موت الفجأة. قد وهذا الإنسان يشاهد فيلم جنسي فاضح قد يموت وهو يشاهد. نعم استشعر هذا، وأنت تنظر، إذا أردت أن تنظر وتحركت الشهوة أن تنظر إلى امرأة في الحرام، قد يأتيك الموت وأنت تنظر فتقبض على هذه الحالة. يأتيك الموت وأنت تشاهد فيلما جنسيا، يأتيك الموت وأنت على موقع من مواقع الإباحية والنساء أمام عينك عريان. نعم أيها الإخوة الأحباب، نعم إذا فكرت في الزنا وتهيأ المكان قد يأتيك الموت وأنت عار تزني مع هذه المرأة. نعم أيها الإخوة، إذا فكرت في تناول البنج والمخدرات قد يأتيك الموت وأنت تحقن نفسك إبرة المخدرات. أتحب أن تلقى الله على مثل هذه الحالة؟ نعم أيها الإخوة، من مات على شيء بعث عليه، يبعث عليه. هذا الرجل الكبير، كبير في السن لكنه حقير القدر عند الله، يتناول أقراص التي تهيج الشهوة ويستخدم الفتيات لارتكاب المنكرات معهن قرصا تلو قرص، وإذا به وهو يتناول الأقراص يخر ميتا بسكتة قلبية، ليبعث عند الله يوم القيامة بهذا العار وهو يستعد لهذه المعصية. وهذا الرجل الذي شرب الخمر وأكثر من شرب الخمر فشعر بالغثيان، فذهب لدورة المياه من أجل أن يتقي، ذهب لدورة المياه من أجل أن يتقي، فأتاه الموت وهو يتقي، فدخلوا فوجدوه ميتا ورأسه منحشرة في مكان إسقاط البراز والبول أعزكم الله. سبحان الله. وهذا الرجل الذي وعدته امرأة وتأخرت عنه، فلما أقبلت بعطرها وزيها وجمالها خر لها ساجدا، فأتاه الموت وهو على مثل هذه الحالة، ليبعث يوم القيامة ساجدا لامرأة. الخوف من سوء الخاتمة، الخوف من سوء الخاتمة. نعم أيها الإخوة، وموت الفجأة، وموت الفجأة.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون.
أخيرا أيها الإخوة الأحباب الكرام، من أهم الأسباب التي تعينك على مراقبة الله تعالى أن تستشعر أنك موقوف ومسؤول بين يدي الله. نعم موقوف ومسؤول، تسأل عن كل صغير وكبير، ماذا ستقول لربك؟ ابن دقيق للعيد كان يقول: أنا منذ 40 سنة ما تكلمت بكلمة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. منذ 40 سنة، ظل 40 سنة ما يتكلم بكلمة إلا وأعد الجواب حينما يسأله ربه: لماذا تكلمت بالكلمة؟ يجيب. نعم أيها الإخوة الأحباب، فاستشعر أنك موقوف ومسؤول. إذا أنت غلطت الخلق فلن تغالط ربك. نعم ينطق الله الجوارح. النبي عليه الصلاة والسلام جالس بين أصحابه يضحك، ينقل هذا الحديث أنس رضي الله عنه، يضحك رسول الله ثم يقول لأصحابه: أتدرون مما أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أضحك من عبد يقول لربه يوم القيامة: يا رب ألم تأخذ العهد والميثاق ألا تظلم؟ فيقول الله: بلى يا عبدي. فيقول: يا رب، فإني أقبل من نفسي على نفسي اليوم شهيدا. فيختم الله على لسانه وتنطق جوارحه، ثم يأذن الله للسان بالكلام فيخاطب اللسان الجوارح ويقول: بعدا لكن، فعنكن كنت أناضل. الجوارح تنطق وتتكلم وتتكلم. فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم نوقف أمام الله تعالى فيسألنا وتتكلم الجوارح.
وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، توقفون أمام الله فيسألكم عن الصغير والكبير والفتيل والقطمير. إذا استشعر العبد هذا الأمر راقب ربه وترك معصية الله. أيها الإخوة الأحباب، أنهي هذا الحديث سائلا الله تعالى أن يهديني وإياكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. سيما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. يا الله، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا واحد لا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ندعوك يا رب بأنك أنت الله، بأنك أنت الله ذو الجلال، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا من ملأ نوره ربان عرشه. اغفر لنا ذنوبنا، تجاوز عن سيئاتنا، أقل عثراتنا يا الله، ارحم ضعفنا يا الله. يا من لعز جلاله ولوجهه عنت الرقاب، من لنا سواك يشيرنا مما نخاف من العذاب، من لنا سواك نبثه شكوانا إن جل المصاب، من لنا سواك إذا دعوناه أجابنا من كل باب، من لنا سواك إذا قبور بعثرت فوق التراب، من لنا سواك ولنا ذنوب كالجبال مع الغطاء، من لنا سواك إذا شباب صيرت مثل السحاب، من لنا سواك إذا شهد بلغ العذاب، من لنا سواك وعندها نصبت موازين الحساب. وعساك ربي ترضى، وعساك ربي ترضى، وعساك ربي ترضى عن عباد جثوا فوق التراب. اقبل دعاءنا يا عبيدك سوى تجعل فينا شقيا ولا محروما أيها الأحباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم وأقم الصلاة.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، مع تحيات مهندس الصوت أبو محمد.
وختاما تقبلوا تحيات تسجيلات الشهاب الإسلامية، تليفون 012-872-70-94. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.